وصلنا إلى بعد المقدمة الفصاحة والبلاغة. سيتكلم عن الفصاحة والبلاغة والفصاحة ملكة يستطيع بمقتضاها الإنسان أن يتكلم في الأعراض المختلفة بلغة فصيحة، والبلاغة كذلك ملكة يستطيع بمقتضاها البليغ أن يتكلم في الأغراض المختلفة وفي المواضيع المتعددة بأسلوب بليغ. وهذه الملكة لا سبيل إليها، أي ملكة البلاغة وملكة الفصاحة لا سبيل إليهما إلا بكثرة الاطلاع على كلام العرب وممارسة أساليبه. قال: وبهما الكلام يوصف كما يوصف صاحب الكلام بهما، أي أن الفصاحة يوصف بها الكلام، يقال هذا كلام فصيح، ويوصف الكلام بالبلاغة، يقال هذا كلام بليغ، ويوصف صاحب الكلام بهما بالبلاغة وبالفصاحة، يقال زيد بليغ وعمر فصيح. والفصاحة الأصل فيها من أفصح عن الشيء يعني أبان، وأفصح الصبح أضاء، وأفصح عن المعنى أعرب عنه، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني. وتأتي مثلثة فيقال فصح، أي صار فصيحا، لأن فعل من أفعال السجايا. والبلاغة معناها الانتهاء والوصول، وهي في الاصطلاح مطابقة الكلام لمقتضى الواقع. والبلاغة خلو الكلام، الفصاحة اصطلاحا هي خلو الكلام من العيوب اللفظية والمعنوية المانعة من فهمه على الوجه الصحيح أو إيراده على الوجه الصحيح. وبهما الكلام يوصف كما يوصف صاحب الكلام بهما، والوصف للكلمة بالفصاحة فقط، أما الكلمة الواحدة فلا توصف ببلاغ، لا يقال كلمة بلغة، وإنما يقال كلمة فصيحة، وهذا من باب الاصطلاح. والوصف للكلمة بالفصاحة فقط، وتفصح إذا سلمت من الغرابة ومن تنافر. متى تفصح الكلمة؟ تفصح إذا سلمت من هذه العيوب التي سيذكر، وتفصح إذا سلمت من الغرابة ومن تنافر مثل الحقل أو المستشزر، ومن تخالف ومن مخالفتها لمقتضى حكم كالأجدد فليس يرتضى. إذن تفصح الكلمة إذا سلمت من هذه العيوب، من الغرابة ومن تنافر الكلمات، من تنافر الحروف، من الغرابة ومن تنافر الحروف ومن مخالفتها للقياس. والغرابة تعرف بكثرة الاطلاع على كلام العرب والإحاطة بالمفردات المأنوسة فيه. ومن الكلمات، من أمثلة الكلمات الغريبة التي قعدت بها الغرابة عن الفصاحة قول الشاعر رؤبة بن العجاج ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرستا مسرجا، لأن العائق عن فصاحة عن الداعية لغرابة الكلمة قد يكون بسبب كونها مجملة تدل على معنيين ولا قرينة ترجح أحدهما، وقد يكون لأنها لا تعرف إلا بالرجوع إلى المعاجم والبحث الشاق، وقد يكون لأنها لا يعرف معناها أصلا. فمن أمثلة ما كانت غرابته بسبب الإجمال ما ذكر في هذا البيت. الشاعر يقول: ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما، أي شديد السواد، ومرستا اللي هو الأنف، مسرجا. لكن مسرجا قد تكون من السراج وقد تكون من السريج، وهو رجل معروف بصناعة السيوف وتنسب إليه، ولا قرينة تميز ولا قرينة ترشد إلى أحد المعنيين، ولهذا هذه الكلمة هنا تعتبر غريبة. ومن الغرابة بالمعنى الثاني، أي الغرابة الحاصلة بسبب أن الكلمة لا يمكن أن نطلع على معناها إلا بالرجوع للقواميس والمعاجم والبحث، قول عيسى بن عمر النحوي: ما لكم تكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة، تكأكؤكم على ذي جنة، تكأكأتم معناها اجتمعتم، لكن هذا لا يعلم إلا بالرجوع إلى القاموس. ومنه كذلك قول الشاعر فخر، قول الشاعر وهو بشر بن عوانة قال: فخر مدرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا، فخر مدرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا. مشمخرا معناها مرتفعا، لكنها لا تدرك إلا بالرجوع إلى كتب اللغة. ومن أمثلة النوع الثالث الذي لا يعرف أصلا قول الشاعر: أبو الهميسع من أعراب مدين، وهو من أعراب مدين، قال: إن تمنعي صوبك صوب المدمع، إن تمنعي صوبك صوب المدمع يجري على الخد كضئب الثعثع كضئب الث... يجري على الخد كضئب الثعثع طماحة صبيرها جحل جعي لم يحضها الجدول بالتنوع. إن تمنعي صوبك صوب المدمعي تمنعي صوبك صوب المدمعي يجري على الخد كضئب الثعثع. الضئب اللي هو الحب، الثعثع اللؤلؤ. طمحة معناها نظرة، صبيرها أي سحابها جحل جعي لم تعرف، لم توجد في القواميس، لم يحضها أي لم يحثها الجدول بالتنوع. إذا جحل جعي هذه لم يهتدى إليه، فهي من غريب الألفاظ. طيب قال وتفصح إذا سلمت من الغرابة، فقط وتفصح إذا سلمت من الغرابة ومن التنافر، وكذلك إذا سلمت من التنافر. والتنافر قد يكون بسبب بعد المخ التباعد بين مخارج الكلمات، وقد يكون بسبب التقارب بينها. ولا لا ضابط يعرف به ذلك، لا يعرف ذلك إلا بالذوق السليم، فلا نجد ضابطا معينا يمكن أن نحتجي به على ذلك إلا الذوق السليم والحس الصادق، ومدارهما على قوة الممارسة لفنون اللغة وآدابها. من أمثلة التنافر، قد يكون التنافر شديدا بين الحروف وقد يكون خفيفا. من أمثلة التنافر الشديد قول الشاعر: تركت ناقتي ترعى بالهعخع، تركت ناقتي ترعى بالهعخع. الهعخع نوع من النبات، لكن الكلمة متنافرة الحروف، ولذلك يصعب يثقل على اللسان نطقها و يأنف السمع من سماعها. ومن أمثلة التنافر الخفيف النقنقة، وهي صوت الضفادع. وكذلك من أمثلته ما ذكره هو في البيت، قال: مثل الحقلد، الحقلد صاحب الخلق السيء. الحقلد مثل به على للغرابة، الحقلد مثل الحقلد، لأنه لف ونشر مرتب. من الغرابة ومن التنافر مثل الحقلد بالنسبة للغرابة، ومثل المستجزر بالنسبة للتنافر. مستجزر حروفها متنافرة كذلك. ومنها قول الشاعر امرئ القيس: غدائره مستشزرات إلى العلا، تضل العقاص في مذن ومرسل. غدائره مستشزرات إلى العلا، معناها مرتفعات إلى العلا، تضل العقاص في مذن ومرسل. مثل الحقلد أو المستشزر. ومن مخالفتها لمقتضى حكم كالجلدي فليس يرتضى. كذلك تفصح إذا سلمت من مخالفتها من شروط الفصاحة، كذلك أن تكون موافقة للقياس، تكون موافقة للقياس الصرفي، ويعرف ذلك بعلم الصرف، أن تكون موافقة للقياس وليست شاذة، ويعرف ذلك بعلم الصرف. ولهذا قال: ومن مخالفتها أن تسلم من مخالفتها، ومن مخالفتها لمقتضى حكمه، أي لمقتضى قاعدته صرفي. يعني أن من شروط فصاحة الكلمة أن تكون موافقة للقياس. ومثل لمخالفتها القياس بالأجلد، اقتضاء حكم كالأجلد. أجلد فليس يرتضى، الأجلد ليست مرتضاة في الأجل. أجل هذا الفك بالفصاحة فيها أخل، فالفصيح فيها هو الأجل، ولا يفك هذا الإضغام. ومن فكه قول الشاعر أبو النجم، الشاعر قول الشاعر أبي النجم العجلي قال: الحمد لله العلي الأجلل الواحد الفرد القديم الأول. الحمد لله العلي الأجلل، الأجلل هنا فك الإدغام، وهذا لا يرتضى. ومنها قول الشاء، ومن عدم مخالفة القياس كذلك قول الشاعر جميل: ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي. ألا لا أرى اثنين، وهنا قطع همزة الوصل، وهذا ليس فصيحا. ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي. وكذلك يخل بالفصاحة إذا كانت الكلمة مستثقلة في السمع، يأنفها الطبع وتكرهها الأذن، مثل قول المتنبي يمدح سيف الدولة: مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشة شريف النسب. الجرشة كلمة غريبة، كلمة مستكرهة في السمع، يأنفها الطبع، ومعناها النفس، معناها النفس، الجرشة هي النفس. ثم قال: فليس يرتضى، إنك الجديد ليس يرتضى. ثم قال: ويفصح الكلام مع لا إن سلم من أن يعاب بتنافر الكلم. والكلام المركب من كلمات عديدة يفصح مع سلامة الكلمة من العيوب السابقة، إذا كانت الكلمات التي يتركب منها الكلام سالمة من العيوب التي اشترطنا لفصاحة الكلمة أن تسلم منها، وكانت مع ذلك كان مع ذلك الكلام بمجمله سالما من التنافر، ويصح الكلام مع ذا، أي مع ما سبق ذكره بخصوص الكلمات، يصح الكلام مع ذا إن سلم من أن يعاب بتنافر الكلمات. معناها إذا سلم من تنافر الكلمات، ففي الكلمة يسلم من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس ومن الكراهة والثقل. وفي الكلام بالإضافة إلى هذه لا بد أن يسلم من تنافر الكلمات، والتنافر قد يكون شديدا وقد يكون متوسطا. ومن التنافر الشديد قول الشاعر: وقبر حرب بمكان قبري، وليس قرب قبر حرب قبر. هذه الكلمات متنافرة، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن ينطقها بسرعة إلا وغلط فيها شدة تنافرها. وقبر حرب بمكان قبري، وليس قرب قبر حرب قبر. وقد يكون التنافر خفيفا مثل قول المتنبي: كريم متى أمدح أمدح والورى معي، وإذا لمته لمته وحدي. أو قول أبي تمام عن الإسلام المتنبي، قول أبي تمام: كريم متى أمدح أمدح والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. التنافر هنا خفيف. ويصلح الكلام مع ذا إن سليم من أن يعاب تنافر الكلم، ووصمة التعقيد كذلك لا بد من أن يكون سليما من التعقيد. والتعقيد ينقسم إلى قسمين: ينقسم إلى التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. التعقيد اللفظي هو الخفاء الحاصل بسبب حاصل في معنى الكلام بسبب إيراد الألفاظ على غير وفق المعاني، وذلك ناشئ عن التقديم والتأخير أو الفصل بالأجنبي. ومن ذلك قول الشاعر المتنبي: جخفت وهم لا يشخفون بها بهم، شيم على الحسب الأغر دلائل. جخفت وهم لا يشخفون بها بهم، شيم على الحسب الأغر دلائل. جخفت معناها فخرت، ولو قال فخرت لكان أحسن. جخفت وهم لا يشخفون بها بهم، أصل الكلام جخفت بها، جخفت بهم أنها فخرت بهم، جخفت بهم أصل الكلام جخفت بهم، وهم لا يشخفون بها إلا يفخرون بها. شيم على الحسب الأغر دلائل، هذه الشيم أي الخصال الحميدة التي هي على الحسب الأغر دلائل، فخرت بهم وهم لا يفخرون بها. هذا أصل الكلام. الأصل أن يقول جخفت بهم أو فخرت بهم وهم لا يشخفون بها، شيم على الحسب الأغر دلائل. ولكنه قدم وأخر فأدى هذا إلى التعقيد اللفظي، أدى هذا إلى التعقيد اللفظي المانع من وضوح الدلالة. وقد يكون التعقيد معنويا، وذلك بسبب إيراد المتكلم لمعنى لا يوصل إليه إلا بالانتقال من المقصود الأصلي إليه. يعني أن المعنى الذي يريد المتكلم لا بد فيه من الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود، لأنه استخدم الكلام في غير معناه الأصلي. فاحتجنا إلى أن ننتقل من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود، مع أنه أكثر اللوازم ولم يورد قرائن تدل على المعنى. فكثرة اللوازم تحتاج إلى كثرة الوسائط الدالة على المعنى ليس ينتقل إليه. فإذا تكلم المتكلم بكلام ولم يرد مقصوده الأصلية وأكثر فيه اللوازم ولم يكثر الوسائط ولم تدل القرائن عليه، فينجم عن هذا التعقيد المعنوي. ومنهم قول الشاعر عباس بن الأحنف قال: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. فلتجمدا أراد بها لتسر، ولكن العرب لا تعبر عن جمود العين بالسرور، لا تقول فلان جمدت عينه أي سرت، بل المعروف عند العرب أن جمود العين معناه عجزها عن إخراج الدمع وقت الحزن. ومنهم قول الخنساء: ترثي أخاها أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. ومنه كذلك قول أبي العطاء يرثي ابن هبيرة قال: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود. ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود. إذن هذا استخدام الشاعر لهذا اللفظ وإرادته به لمعنى لم يعهد من باب اللزوم، مع أنه لم يورد الوسائط ولم يورد قرائن تدل على هذا المعنى، أدى إلى خفاء المعنى الذي يريد. وهذا هو التعقيد المعنوي. ووصمة التعقيد والتكرير لللفظ، كذلك التكرير لللفظ سواء كان فعلا أو اسما أو حرفا بدون فائدة، تكرير اللفظ اسما كان أو حرفا أو فعلا بدون فائدة يخل بالفصاحة. ومن ذلك قول الشاعر: إني وأسطار سطرن سطرا لقائل يا نصر يا نصر نصر، لقائل يا نصر نصر نصر. هذا التكرير لا فائدة. إني وأسطار سطرن سطرا لقائل يا نصر نصر نصر، هذا التكرير لا فائدة. وكذلك قول أبي تمام: كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روح. كرر الفاء هنا كثيرا. كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روح. ووصمة التكرير ووصمة التعقيد والتكرير لللفظ والتأخير للضمير والتقديم للضمير تقديم الضمير. كذلك من العيوب التي يجب أن تسلم منها الكلمة لكي تفصح ضعف التركيب، وضعف التركيب ينشأ عن أمرين، عن وصل الضمائر أو تقديم غير الأعراف منها، أي الوصل بين الضمائر التي لا يوصل بينها أو تقديم غير الأعراف منها، كقولي المتنبي، قول المتنبي خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزن، فأعاضها كالله كي لا تحزن، خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزن. الأصل أن يقول فأعاضك الله إياها كي لا تحزن، لكنه وصل هذه الضمائر فأدى هذا إلى ضعف التركيب، وقد يكون بسبب تقديم الضمير على مرجعه لفظا ورتبة وحكما. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا لأبقى مجده الدهر مطعما، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. مجده لا هنا راجع على مطعما، تقدم عليها لفظا وحكما ورتبة. فالأصل أبقى مطعما مجده الدهر، وكذلك من هذه، إذن لا بد أن يسلم الكلام من تنافر كلماته ومن التعقيد اللفظي ومن التعقيد المعنوي ومن تكرار غير المفيد ومن ضعف التركيب، ويسلم كذلك أبدأ أن يسلم كذلك من تتابع الإضافات، مثل قول الشاعر وهو ابن بابك قال حمامة جرعى حومة الجندل استجعي، حمامة جرعى حومة الجندل استجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. هذه كثرة في الرضا، حمامة جرعى، حمامة مضافة لجرعى، جرعى مضافة لحومتي، جرعى حومتي، حومتي مضافة لجندل، هذه إضافات كثيرة. حمامة جرعى حومة الجندل استجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمع. ثم قال وهو بليغ إن يطابق الفصيح من مقتضى الأحوال ما له أتيح. وهو بليغ، ويكون الكلام بليغا إذا طابق الكلام الفصيح مقتضى الأحوال، مقتضى أحوال المخاطب. والحال التي للمخاطب ينبغي أن تراعى في الخطاب، فلا يكفي أن تكون الكلمة فصيحة وأن يكون الكلام فصيحا، بل لا بد كذلك من مراعاة أحوال المخاطبين، فيؤكد للمنكر ويخلو الكلام من التأكيد لغير المنكر، ويطنب في المدح، ويوجز للذكي إلى آخره. ثم هنا أراد أن يعرف، أن يفرق بين الحال والمقام. قال: الفرق بين الحال والمقام، والمقتضي حال. قال: المقتضي حال كحال المنكر، والمقتضى مقام توكيد المنكر. قال: إن الحال هو المقتضي، أي الداعي لإيراد الكلام على صورة مخصوصة، والمقتضى وهو الصورة التي ورد عليها الكلام هي المقتضى أو المقام. ولهذا قال: المقتضي حال كحال المنكر. المنكر حاله تقتضي، تدعو إلى أن يؤكد له، والمقتضى التوكيد الذي حصل، التوكيد الذي حصل بسبب حال المنكر هو المقتضى أو هو المقام. هذا على رأي بعض العلماء. وعلى رأي بعض العلماء أن المقام هو نفسه الحال، أننا نقول الداعي لإيراد الكلام على وجه مخصوص هو الحال أو المقام، ونقول المقتضى أو الاعتبار المناسب، والكلام المورد على وجه مخصوص هو المقتضى. هذا الوجه المخصوص هو المقتضى أو الاعتبار المناسب. مثال ذلك: مثلا المدح حال أو مقام أو داعي يقتضي، أو مقتضي يقتضي إيراد الكلام على وجه الإطناب، على وجه مخصوص وهو الإطناب، والإطناب هو المقتضى، هو المقتضى أو الاعتبار المناسب. كذلك الذكاء حال يقتضي، حال أو مقام يقتضي إيراد الكلام على وجه مخصوص وهو الإيجاز، والإيجاز هو الاعتبار المناسب أو المقتضى. ثم قال: علم المعاني. سيتكلم عن علم المعاني، وعلم المعاني العلم العلم إدراك صحيح عن دليل مطابق وجازم. خذ يا خالد، هذا هو العلم، إدراك صحيح عن دليل مطابق وجازم. خذ يا خالد. المعاني جمع معنى، والمعنى معناها المقصود، المعنى معناها المقصود، واصطلاحا سيعرفه هو. قال: علم يرى كلام من قد حققه لمقتضى الأحوال لا مطابق. يعني أن علم المعاني اصطلاحا هو العلم الذي تعرف به، هو العلم الذي تعرف به، يعرف به مطابقة الكلام لمقتضى الواقع، لمقتضى الحال، من غيره، من غيرها. أي أنه قواعد وضوابط يعرف بها مدى مطابقة الكلام لمقتضى الأحوال أو مطابقة المقال للمقام. ولهذا قال: علم يرى كلام من قد حققه، أي علم كلام من قد حققه، أي من تحقق به، لمقتضى الأقوال لمقتضى الأحوال لا مطابقة. يعني أن علم المعاني هو العلم، هو القواعد والضوابط التي يعرف بها مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الأحوال، ولذلك موضوعه هو اللفظ اللغوي من حيث دلالته على المعاني الثواني، أي المقصودة، أي الأغراض المقصودة لدى المتكلم. وثم قال: وهو مع البيان كالمركب مع مفرد لبواب حاء تحسب. وهو مع البيان كالمركب مع مفرد. وعلم المعاني مع علم البيان بمثابة المركب مع المفرد، لأن علم البيان، علم المعاني يبحث في مطابقة الكلام لمقتضى الواقع، لمقتضى الأحوال، والبيان يبحث في فصاحة الكلام. فكما أن اللفظ المفرد إذا انضم إلى لفظ آخر يكون نسبته، يتكون منه كلام، فنسبة المفرد إلى الكلام نسبة الخصوص والعموم المطلق، وكذلك نسبة البيان إلى علم المعاني نسبة العموم والخصوص المطلق. فعلم المعاني أعم مطلقا وعلم البيان أخص مطلقا. لأبواب حاء تحسب، أبوابه حاء، حاء ثمانية بعد الجمل، وهي الإسناد والمسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل والإنشاء والخبر والوصل والفصل والقصر والإطناب والإجاز والمساواة. المساواة. وصلنا إلى الإسناد الخبري والإنشائي. سيتكلم هنا عن أنواع الإسناد، والكلام إما مسند وإما مسند إليه وإما إسناد. فالمسند هو المحكوم عليه، والمسند إليه، فالمسند هو المحكوم به، والمسند إليه هو المحكوم عليه، والإسناد هو النسبة بين المسند والمسند إليه. فقولنا زيد مسند إليه، وقائم مسند، لأن قائم محكوم به على زيد، وزيد محكوم عليه. ونسبة القيام إلى زيد هي الإسناد. والمسند يكون فعلا تاما كقول الله تبارك وتعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه، عمى الله عليه بدخول أن عمى الله عليه مدخل عليه بالباء. وقد يكون اسم فعل إلى قول الله تبارك وتعالى هيهات هيهات لما توعدون. هيهات هنا هي المسند، قال هي المسند. وقد يكون خبرا كقول الله تبارك وتعالى هذا خلق الله، وقد يكون مبتدأ وصفا مستغنيا عن الخبر بالفاعل، مثل ساع في العلم زيد. ساع المبتدأ ولكنها استغنت، لكنها وصف واستغنت عن الخبر بالفاعل زيد. وقد يكون اسم كان وأخواتها مثل قول الله تبارك وتعالى ما كان محمد، قد يكون خبر كان أو أخواتها، خبر كان وأخواتها مثل قول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد يكون المفعول الثانية لظن وأخواتها مثل قول الله تبارك وتعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقد يكون خبر إن مثل قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقد يكون المفعول الثالث لأرى وأعلم ونبأ، مثل نبأني عمر زيدا صالحا. وقد يكون مصدرا نائبا عن الفعل كقول الشاعر فصبرا في مجاري الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع. والمسند إليه يكون فاعلا لفعل تام أو شبهه، فعل تام قال الطائفة من أهل الكتاب أو شبهه جاء زيد العالم أبوه، شبه الفعل العالم الوصف أبوه هي الفاعل هي المسند إليه. ويكون نائب فاعل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة كما في سورة آل عمران. ويكون اسم إن إن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأخواتها، قد يكون اسم كان وأخواتها ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقد يكون المفعول الأول لظن وأخواتها، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقد يكون مفعول الثاني لأرى وأعلم ونبأ وأنبأ. وقد يكون للمبتدئ صاحب الخبر الله أعلم حيث يجعل رسالاته. إذن المسند إليه ستة أشياء: الفاعل للفعل التام أو شبه الفعل، والمبتدأ صاحب الخبر، اسم إن وأخواتها، اسم كان وأخواتها، المفعول الأول لغن وأخواتها، المفعول الثاني لأرى وأخواتها، نائب الفاعل. والمسند قد يكون سند ثمانية أشياء: الفعل التام أو اسم الفعل أو الخبر أو المبتدأ الوصف المستغني عن الخبر، أو خبر كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، والمفعول الثاني لظن وأخواتها، والمفعول الثالث لأرى وأخواتها، والمصدر النائب عن فعله. وقد يكون الإسناد كلمتين حقيقة، كل طرف منه كلمة، فيكون المسند إليه كلمة حقيقة، فيكون المسند إليه كلمة حقيقة، ويكون المسند كلمة حقيقة مثل هذا خلق الله. وقد يكون المسند كلمة حكما والمسند إليه كلمة حكما مثل لا إله إلا الله ينجو صاحبها من النار. فكلمة لا إله إلا الله هي المسند إليه، وينجو صاحبها من النار هي المسند. وقد يكون المسند كلمة حكما والمسند إليه كلمة حقيقة مثل تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. تسمع هي المسند، يعني التقدير سماعك بالمعيدي خير من أن ترى. وكذلك قد يكون المسند كلمة حقيقة والمسند إليه كلمة حكمة مثل الله، قول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا مثل قولك زيد جاء أبوه. وقال هنا الإسناد الخبري والإنشائي، قال إثبات مفهوم لمصدوق خبر سلبا وإيجابا كغاب ما حضر. إثبات مفهوم لمصدوق الخبر، المفهوم هو المحكوم به والمصدوق هو المحكوم عليه، أي أن المسند يعبر عنه عند المنطقيين بالمفهوم، والمسند إليه يعبر عنه عند المنطقيين بالمصدوق. إثبات مفهوم لمصدوق الخبر، إذا أثبتنا مفهوما أي مسندا لمسند إليه وهو المصدوق، أي حكمنا بشيء معين على شيء معين، فالمحكوم به هو الخبر والمحكوم عليه هو المبتدأ. وهذه هذا التركيب تركيب خبري، إسناد خبري. فإذا حكمنا بمفهوم على مصدوق معناه أنشأنا إسنادا خبريا، لأن الإسناد الخبري هو أن تجمع بين كلمتين تسند إحداهما، بأن تسند إحداهما إلى الأخرى. زيد هذه كلمة، قائم هذه كلمة، فأسندت قائما إلى زيد، قلت زيد قائم، هذا خبر، أخبرت عن زيد بالقيام. إثبات مصدوق مفهوم وهو مفهوم القيام لمصدوق خبر. مثل
إيش وجه التعبير مفهوم ومصدوق؟
هذا اصطلاح عند المنطقيين، اصطلاح خاص بالمنطقيين.
يعني وجه التسمية قصدي،
وجه التسمية. المفهوم وجه التسمية المفهوم من الفهم، من فهم يفهم فهما، فالخبر عبارة عن معنى معين يحكم به، عن معنى يحكم به، عن معنى يفهم يحكم به. والمصدوق من صدق يصدق، مصدوق معود به من صدق يصدق، عبارة وهو عبارة عن ذات معينة يصدق عليها الخبر أو ينفى عنه.